ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ينمي خيرا بين الناس، معنى ينمي يعني يزيد، أي يحكي كلام ما له أصل، يقول فلان قال عنك كذا وكذا، مدحك وزكاك وأثنى عليك خيرا ونحو ذلك من الكلام، فهذا الكلام لا أصل له، لكن الذي زاد هذا الكلام وجاء به له هدف صالح، وهو الإصلاح بين الاثنين. لذلك أورد تحت هذا الباب حديثا بإسناده الصحيح عن حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا أو ينمي خيرا، الذي يزيد في نقل الكلام من شخص إلى آخر في سبيل الإصلاح، لكن هذا الذي نقله من الكلام الزائد الذي لا أصل له هو ثناء على الشخص الذي نقل إليه الكلام، وغرض وراء ذلك الإصلاح بين الاثنين. هذا الكلام ولو كان طيبا مختلقا فهو ليس محرما، أي ليس من الكذب المحرم، وإن كان الأصل في كل كلام يخالف الواقع ويكون كذبا فهو حرام، وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا لتحذير المسلم من أن يعتاد الكذب في كلامه. مع كون هذا محرما فكثير من المحرمات فيها مستثنيات، لأن هناك مصالح تترتب وراء هذا الاستثناء، كمثل ما جاء في هذا الحديث: ليس بكذاب الذي يصلح بين الناس ينمي خيرا ويزيد خيرا. ذلك لأن الكذب إنما حرمه الله عز وجل بما يترتب من ورائه من مفاسد وأضرار كثيرة، فعلى عكس من ذلك إنما أمر بالصدق لأن الصدق يترتب من ورائه مصالح للناس عديدة. فإذا ما انعكست القضية في بعض الأمور فنتج من الصدق ما ينتج عادة من الكذب، فهنا ذاك ينقلب الصدق إلى حكم الكذب فيصير هذا الصدق محرما. فالعصر ذلك إذا نتج من الكذب ما ينتج عادة من الصدق ينقلب حكم الكذب إلى حكم الصدق، أي في ذاك يوجد هذا كله مراعاة لمقاصد الشريعة. فكما قلت آنفا الصدق كل الناس يعلمون أن ما يترتب ورائه مصالح للمجتمع والعكس ينكمل تماما. ولذلك فمن الجمود في العقل والمنطقي أن يظل بعض الناس يتمسكون بالألفاظ فيحرمون من الكذب ولو كان فيه نجاة نفس مؤمنة، كما كان جرى بيني وبين أحد القبائل هنا قديما نقاش لأنهم ينكرون بعض الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها تخالف أمورا لفظية. من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. فإذا هذا حديث صريح لأن إبراهيم كذب ثلاث كذبات في حياته، وهذه الكذبات مذكورة في القرآن الكريم. لما طلعت الشمس قال: هذا ربي هذا أكبر. ما هو يعني رب حقيقة، وإنما يريد تسميع قوم المشركين. كذلك ما قيل له: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا أشعرهم كانوا ينطقون. هو كسر الأصنام وخلى الصنم الأكبر سليما. فلما جاء قومه وجدوا قيام قائم في معبدهم، الأصنام كلها مكسرة إلا الصنم الكبير. قالوا: لمن فعل هذا؟ كبيرهم هذا. هذا كذب، لكن كذب مكشوف يراد به لفت نظر هؤلاء الجهل عباد الأصنام: كيف تعبدون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ في نفس هذه الحالة وقبل دعوا إلى أن يخرج معهم إلى عين لهم، فاعتل بقوله: إني سقيم، يعني مريض ولم يكن منه مرض. ثلاث كذبات على إبراهيم، ليس الناس كلهم يكذبون مثل هذه الكذبات. الشاهد أن ذاك القادياني أنكر هذا الحديث، بل اتمسك بكلمة: كذب إبراهيم ثلاث كذبات، والله وفق في القرآن الكريم إبراهيم لأنه كان صديقا نبيا. فبيجي بعد هوله من الناحية اللفظية: الله وصف إبراهيم لأنه كان صديقا نبيا. حديث يقول ان كذب ست كذبات على حديث من صغير وروى علم في الحديث كله. فانا اتيت من الناحيه المنطقيه فقلت له: الصدق وجب لانه مركب من ثلاثه احرف هي صاد دال قاف، والكذب حرم لانه مركب من ثلاثه احرف اخرى هي كاف دال باء، أن الصدق وجب لما يترتب من ورائه المصالح، والكذب وجب لما يترتب من ورائه المفاسد. قال: هو كذلك. طبعا ما أعرف ما وراء التوسع المقدم. فقلت له: فإذا لزم في بعض الأحيان ونتج من صاد دال قاف ما ينتج عادثا من كاف ذال دين، او نتج من كاف ذال باء ما ينتج عادثا من صاد ذال قاف، فيبقى صاد ذال قاف اذا نتج منه ما ينتج من كاف ذال واجبا، ويبقى كاف ذال دين محرما وان كان نتج منه ما ينتج من صاد ذال قاف عادثا. قال: ما خذت كنا يومئذ الحديث عهد الثورة السورية هنا ضد الفرنسيين، وكان من عهد الثوار للمسلمين أنهم يداوتون بعض المخاطر الفرنسية بالقنابل اليدوية وسرعان ما يفرون وينطلقون بين الحارات والدخلات، وسرعان ما ينطلق الدرس الفرنسي للبحث عنهم. فقلت يا القادياني: فقلت لو أنك كنت واقفا على باب دارك فجاءك رجل من هؤلاء الثوار دخلت في الدرك الفرنسي إلى هذه فأويني عندك فأويك وشو هو الدرك الفرنسي وقال لك في عندك فيه الثوار دون شفت له قال له إيه ليه؟ على ما بيجوز كذب يا أخواني الصدق إذا صدقت معناها قتلت مسلم فهكذا جاء هذا الحديث لتفتيح ذهن المسلم وأن لا يكون واقفا عند الألفاظ وإنما يمشي مع المقاصد الشرعية. شو المقصود من الصدق؟ الإصلاح لا الإفساد. شو المقصود من الكذب؟ ضد الإصلاح وهو الإفساد. فهنا رجل أو امرأة جاء إلى شخص آخر في خلاف بينهما قالوا فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا وكل ذلك لا أصل له وإنما ليركز قلب المتحدث معه حتى يميل ويستغل ذلك في سبيل إصلاح بين الاثنين. هل هذا الكذب جائز أم حرام؟ الجواب في هذا الحديث إنه جائز. ليه؟ لأنه ليس مقصودا من الإفساد بل الإصلاح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا أو ينمي خيرا. قالت هذه أم كلثوم بنت عقبة ولم أسمعه يعني الرسول عليه السلام يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وهذه تتم الكلام عليها إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله والحمد لله رب العالمين. كان آخر حديث قرأناه في الدرس الماضي حديث ليس كذاب الذي يصلح بين الناس، وبقيت علينا جملة لم نتكلم عليها، ولذلك فلا بد من إعادة قراءة نص الحديث ثم الوقوف عند الجملة المشار إليها. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله كما كنا ذكرنا من طريق أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا أو ينمي خيرا. فتكلمنا عن الكذب في سبيل الإصلاح بين اثنين بما تيسر يومئذ. ففي هذا الكذب يقول هنا في الحديث يقول خيرا أو ينمي خيرا، والواقع أن الشاهد في هذا الحديث في جواز الكذب لإصلاح بين الناس إنما هو في قوله أو ينمي خيرا، ليس في قوله سيقول خيرا، لأن قول الإنسان الخير أمر مشروع وفيه كل خير، فلا ضرورة فيه أن يقول الإنسان خيرا أي مطابقا للواقع في سبيل الإصلاح بين اثنين، وإنما الذي قد يستغرب بادئ الرأي هو ما جاء في هذا الحديث بعد قوله فيقول خيرا أو ينمي خيرا أي يزيد في كلامه، أي كما قلنا في الدرس الماضي ما يخالف الواقع. كان يقول أن فلان بحبك ليش أنت نافر منه وما يشفي هذا الكلام، والواقع أنه ما في هذه المحبة، ولكن هو يزيد في الكلام في سبيل تقريب القلوب النافرة بعضها عن بعض. والجملة التي لا بد من الكلام عليها بعض الشيء هو تمام قولها راوية الحديث أم كلثوم قالت ولم أسمعه، يعني هي لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. بهذا ينتهي الحديث. فقولها ولم أسمع يرخص بشيء من مما يقول الناس من الكذب في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم الكذب تحريما عاما، وأنه لا يستثني منه شيئا يرخص فيه إلا في هذه الأمور الثلاثة، وهي أولا الإصلاح بين الناس كما سبق في الجملة الأولى، وثانيا حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. هنا شيء لابد من توضيحه، لأن الناس يريدون أن يتعلقوا ولو بأضعف وسيلة ليستحلوا ما حرم الله عز وجل من الكذب بأدنى حيلة. هذا الحديث يقول إن حديث الرجل امرأته هو من الكذب الجائز، وحديث المرأة زوجها أيضا من الحديث من الكذب الجائز. وهذا الاستثناء المذكور في هذا الحديث هو بلا شك أمر متفق عليه بين العلماء لثبوت الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المختلف في تحديد هذا الحديث الذي يتحدث به الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، يتحدث حديثا كاذبا أو فيه كذب، ما هي الحدود التي يجوز الرجل أن يكذب في حديثه على امرأته، والمرأة التي يجوز لها أن تكذب في حديثها مع زوجها؟ لا شك أن الأمر فيه دقة، وأن أقول كلمة فاصلة، يجب على كل من الزوجين أن يلتزم في حديثه مع الآخر الصدق في كل شيء، وأن لا يترخص بهذه الرخصة على الرغم من مجيء الحديث بها، لأن الأمر فيه ريبة، أي الريبة تأتي من جهة أنه ليس من السهل أن يتمكن كل زوج فضلا عن كل زوجة أن تحدد الكذب الذي رخص الشارع الحكيم له أو لها به. فقد كنا ألفا لقد اتفقوا على جواز هذا النوع من الكذب بين الزوجين، لكن اختلفوا في التحديد. لذلك فالحزم والعزم أن يبتعد كل من الزوجين عن هذا الترخص لدقة الأمر، ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالرجل والمرأة كل من الزوجين إذا اعتاد دائما وأبدا أن يأخذ في حديثه بالصدق فقد أخذ للحيطة في دينه وابتعد عن الشبهات فيه. ويؤكد ذلك أيضا قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. لكن أحيانا قد يضطر الرجل أو تضطر المرأة أن تقول وأن تتحدث بخلاف الواقع، ففي هذه الدائرة الضيقة أي دائرة الضرورة وضرورات به محظورات لا بأس أن ينفو الزوج أو الزوجة منح الترخص في الذي جاء في هذا الحديث. وأنا شخصيا أعتقد أن الزوجين إذا انطلقا في حياتهما على التعامل بالصدق في القول الذي هو الأصل الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم به وعليه، فأنا أعتقد أنه سوف لا يحتاج أي منهما أن يكذب على الآخر، لأنه لم يحيا معها ولم تحيا هي معه على خلاف الأصل الذي هو الصدق. ومن باب التوضيح والتمثيل لدقة الرخصة هذه، أن بعض العلماء ذكروا أن الكذب الذي يجوز للزوجين هو أن يظهر لها من الحب أكثر مما يشعر هو لها في قلبه وهي له في قلبها. هذا النوع من الكذب هو الذي ذهب إليه المحدثون في تفسير هذه الرخصة التي توسع الناس في استعمالها. أقول توسع الناس لأني أعلم أن كثيرا من العلاقات الزوجية تفسد بسبب هذا التوسع في استعمال هذه الرخصة. فإذا من كان من الرجال والنساء عنده من العلم ومن الثقافة الإسلامية بحيث أنه يستطيع أن يختار الكذب الذي يمكن إدخاله في هذه الرخصة التي جاء الحديث بها، فله أن يترخص بذلك، وإلا فالأولى كما قلت آنفا أن يلتزم كل منهما القول الصدق مع كل منهما مع الآخر. ذلك لأن الأصل في الكلام هو الصدق وهو الواجب، والأصل في الكلام الابتعاد عن الكذب وهذا هو الواجب. ولعل المؤلف رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حينما أتبع الحديث السابق بهذا الباب اللاحق، حيث قال في الباب 80% باب لا يصلح الكذب. أتبع ذلك الحديث الذي فيه تلك الرخصة بقوله باب لا يصلح الكذب، ثم ساق تحته بإسناده الصحيح عن عبد الله وهو هنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كاذبا، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ففي هذا الحديث كما هو واضح وبين حض الرسول عليه الصلاة والسلام الناس جميعا رجالا ونساء أزواجا وأعزابا أن يلتزموا بالحديث الصدق. عليكم هذا يساوي التعبير واجب عليكم أن تتمسكوا بالصدق. ثم علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بجملة تعليلية وقال فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى الخير، يهدي إلى العمل الصالح. فمن كان أصله وديدنه في كلامه الصدق فيه، فهذا الصدق يفتح له طريقا إلى البر وإلى الخير. وماذا بعد ذلك؟ قال وإن البر يهدي إلى الجنة، يعني يكون سببا ليوصل صاحبه الذي يستلزم الصدق في كلامه أن يوصله إلى الجنة. وهذا نحو الحديث المشهور الصحيح في مسلم وغيره، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فطلب الإنسان العلم هو سبب يصل به إلى الجنة. لماذا؟ هذا أمر واضح، لأن الإنسان بالعلم يتعرف على الحلال فيأتيه ويمتع نفسه منه، ويتعرف على الواجب فيأتيه ويتعبد الله به، ويتعرف على المحرمات فيجتنبها، ويكون بسبب ذلك عند الله تقيا، وبذلك يصل الإنسان إلى الجنة. هكذا الصدق حينما يلتزم المسلم في كلامه وفي حديثه، فهذا الصدق سيتبعه بطابع الخير وطابع البر، وهذا سيهديه إلى الجنة. وعلى العكس من ذلك، إذا التزم الكذب، وهنا جملة يقول فيها الرسول عليه السلام: إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في رواية أخرى: وإن الرجل لا يزال يصدق، وهذه أوضح من رواية مصنفنا، إن الرجل يصدق قد يفيد أنه يصدق كثيرا، ولكن الرواية الأخرى: وإن الرجل لا يزال يصدق، آكد في توضيح أن هذا الرجل هو من دأبه وشيمته أن يتحدث في حديث دائما بما هو صدق ومطابق للواقع، فلا يزال هذا الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا مقام ثان قلما وصف الله عز وجل به عبدا من عباده إلا مثل نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال فيه: وكان عند الله صديقا. وبالعكس يقول الرسول عليه السلام محذرا: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الطغيان والعصيان والخروج عما أمر به الرحمن تبارك وتعالى، ويكون من أثر ذلك أن الفجور يهدي إلى النار عكس الصدق يهدي صاحبه إلى الجنة. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وفي الرواية الأخرى: وإن الرجل لا يزال يكذب، أي هذا دائما ودائما وأبدا أنه يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم ساق المصنف أثرا موقوفا على أحد الصحابة، وهو قوله عن عبد الله، وهو أيضا ابن مسعود هنا، قال: لا يصح الكذب في جد ولا هزل. هذا الأثر ولو أنه موقوف فهو تأكيد للحديث المرفوع الذي قبله، وراوي الحديث المرفوع هو راوي هذا الحديث الموقوف، وهو عبد الله بن مسعود. فهو إذا فهم من حديث السابق المرفوع الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب مطلق الكذب لا يصح في شيء من كلام الناس، سواء كان هذا الكلام جدا أو هزلا، وهذا كله تأكيد لوجوب تمسك الرجل بالصدق في كلامه حتى يصبح ذلك شيمته، فلا يعرف أن يكذب لو أراد أن يكذب. لماذا؟ لأنه تأدب بأدب الإسلام الذي حضر المسلمين على أن يلتزموا الصدق دائما وأبدا، لأنه سيوصلهم إلى البر، والبر يوصلهم إلى الجنة. فهو لا يعرف الكذب لا في جد ولا في هزل. ابن مسعود من هنا قال: لا يصح الكذب في جد ولا هزل. هذا الأثر ولو أنه موقوف فهو تأكيد للحديث المرفوع الذي قبله، وراوي الحديث المرفوع هو راوي هذا الحديث الموقوف وهو عبد الله بن مسعود، فهو إذا فهم من حديثه السابق المرفوع الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب مطلق الكذب لا يخطئ في شيء من كلام الناس، سواء كان هذا الكلام جدا أو هزلا، وهذا كله تأكيد لوجود تمسك الرجل بالصدق في كلامه حتى يصبح ذلك شيمته، فلا يعرف أن يكذب لو أراد أن يكذب. لماذا؟ لأنه تأدب بأدب الإسلام الذي حضر المسلمين على أن يسلموا الصدق دائما وأبدا، لأنه سيوصلهم إلى البر والبر يوصلهم إلى الجنة، فهو لا يعرف الكذب لا في جد ولا في هزل. فهم هذا المسعود من إطلاق الأمر في الحديث السابق بالصدق والنهي فيه عن الكذب، فقال لا يصح الكذب في جد ولا هزل. ومن هنا جاء حكم شرعي، وهو قد أخذ من حديث صريح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه أن الكذب والهزل لا يصلح لا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاق، وأنه لو صار هناك زواج في قصة تمثيلية مثلا، زواج في قصة تمثيلية هزلية وغير مقصود ما يقال فيها، فإذا توفرت شروط الزواج الشرعي في هذه القصة التمثيلية ألزم القائمون بما ذهبوا إليه ولو بطريق العزل، وهذا عقوبة من الله عز وجل للذي يزوج مازحا أو يطلق مازحا. مع أن بعض العلماء ذهبوا لو أن إنسانا شرب مسكرا فسكر وراح في حالة سكرته ليطلق زوجته أو ليزوج ابنته أو ولية أمره، فقد اختلفوا في تنفيذ طلاقه ونحو ذلك من عقوله. والذين ذهبوا هذا المذهب نظروا إلى واقع أمره، وهو أنه فاقد العقل، وما دام أنه قد فقد عقله فلا يجوز أن نلزمه بما التزم به من عقد. لكن العلماء الآخرين يقولون فقده لعقله كان بكسبه بيده، وليس هو كالمغمى عليه مثلا، وليس هو كالمعتوه الذي فرض ذلك بقضاء الله وقدره عليه. فطلاق السكران يقع لأنه متسبب للنزام هذا الطلاق. إنما أردت أن أقول إن الذين ذهبوا إلى أن طلاق السكران لا يقع جعلوا طلاق الهازل واقعا، ذلك لأن هذا الهازل هو يتقصد هذا الكلام، ولو أنه في قلبه لا يقصده، فعقوبة له جعل الشارع الحكيم طلاق الهازل في حديثه وفي كلامه واقعا. لذلك قال ابن مسعود لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. هذه نقطة يعني تعالج أمرا يقع فيه كثير من الآباء والأمهات في تربيتهم لأولادهم، حيث قال ابن مسعود حقاً على جملة لا يصلح الكذب في شيء من الجد والهزل، ولا يصلح أيضا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. علما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بعض الأحاديث الصحيحة: أنت ومالك لأبيك. وقال في حديث آخر: لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده. وفي حديث ثالث: الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. هذا تشبيه خطير جدا، فيه لوم من يهب لإنسان هبة ما ثم يسترجعها ويندم عليها. مثل هذا العائد في كلبه في هبته فالكلب يرجع في قيئه، يرجع في قيئه بمعنى الشيء الذي استفرغه يستعيده. كيف يستعيده شيء قبيح؟ هذا مثل ذلك الذي يهب إنسانا ما شيئا من ماله ثم يرجع فيه. لكن الوالد مع الولد يجوز له ذلك، أي يجوز للوالد أن يرجع عن هبته التي قدمها لأبيه. ومعنى يجوز هنا ينفذ، بخلاف ما لو كانت الهبة موجهة إلى رجل آخر غير الولد، فالعود هنا لا يعتبر نافذا، يعني ليس له الرجوع. مثلا رجل اشترى حاجة من تاجر، وقبل أن يتفرق يجوز للشاري أن يرجع في شرائه على التاجر، يقول له: أنا عدلت، ما في مانع شرعا إطلاقا، لكن بشرط قبل أن يتفرقا، وليس على هذا النادل في شرائه أي إثم وأي ذنب وأي كراهة. لكن الجواز المذكور في حديث رجوع الوالد في هبته إلى ولده يعني أن الشرع أي القضاء يحكم له بالرجوع. لكن هل يحسن هذا؟ هذه مسألة أخرى. الجواب في حديث ابن سعود حين قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هجر، قال: ولا أن يعود أحدكم ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا يوجد له. هذا أبلغ في منع الوالد من رجوعه عن هبته التي قدمها لابنه، لأنه يقول إنه لم يهب له، كل ما في الأمر أنه وعده. مع ذلك فهو يعتبر أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يعد الوالد ولدا له بشيء، بعطية، ثم لا يوجد له، لا يمثل ذلك له، هذا لا يصح في الإسلام. لكنه إن فعل الوالد شيئا من هذا مع ولده نفذ، لكنه مع المخالفة للآداب الإسلامية. خلاصة هذا الباب هو ما ذكرته في طباع الكلام السابق، أن المسلم عليه أن يلتزم دائما وأبدا الصدق في كلامه، وأن يبتعد دائما وأبدا عن الكذب فيه إلا ما اضطررتم إليه. فهذا ذات هذه الضابطة إلا ما اضطررتم إليه ممكن نجعل ضابطة للناس، خاصة الذين لا تصح عندهم فيما يجوز لهم من الكذب بين الزوجين وبين الإصلاح وفي الإصلاح بين الناس، حتى لا تفسد باسم الإصلاح العلاقات بين الزوجين بسبب التوسع في الترخص في استعمال الكذب بينهما أي بين الزوجين. نسأل الله عز وجل أن يطلعنا بطابع الصدق في كلامنا دائما وأبدا، ويكتبنا عنده من الصديقين. والسلام عليكم.